يسكون على السيارة يربطون الدلو أو الدلاء الكبيرة في مؤخر السيارة، وصاحب القائد قد ركبت الحبال على هذه الباكورات فيجرها بالسيارة، يعني يسير إلى أن تخرج الدلاء ثم يتوقف ويلقفونها ويصبون الدلاء، ثم بعد ذلك يرجع على قفاه إلى أن تصل الدلاء، وهكذا فأود أن يكون لها حريم، فحريمها مد رشاها. يقول: ولا يملك ما قرب من عامر وتعلق بمصالحه، وذلك لحاجة أهله إليه، لا يملك بالإحياء. القرية تحتاج إلى متسعات، الشعاب التي حول القرية يحتاجون إليها، ترعى فيها غنمهم وبقرهم، وهم سكان لا يستطيعون أن يتنقلوا كما تتنقل البوادي. فلأجل ذلك لو جاء إنسان وقال: هذا الشعب أنا أحييه، لأنه ليس لأحد، فلهم أن يمنعوه ويقولون: هذا مرعى دوابنا، إذا أحييته فأين تذهب دوابنا، أغنامنا وأبقارنا ونحوها؟ لا، يمنع، لأنه يتعلق بمصلحته. ومثل ذلك مجاري الماء، السيول ونحوها لا تملك أيضا، وذلك لأن الذي يملكها سوف يمنع جريانها وجريان الماء معها، بحيث أنهم يتعطلون أهل الفروث ونحو ذلك. وأيضا الذي يحييها لا بد أنه إذا جاءت السيول فإنها تحمل متاعه وتفسد عليه بنيانه، فلأجل ذلك لا يتعرض لها. كما ذكر أن رجلا رأى من نفسه قوة، فنزل في وسط الوادي أو قريبا منه، ومد بناءه عليه، مد بناءه في وسط الوادي، فزاره أحد أقاربه فقال: نعم المكان، إلا أنك ضيقت على جارك. فقال: أبدا، ليس لي جيران أضايقهم. فقال: جارك هذا الوادي. ظن أنه قد تحصن، جاء الوادي يجري جريانا كبيرا، فحمل بناءه كله فأصبح أثرا بعد عين. فلأجل ذلك ينصح ألا ينزل قرب الأودية. وكذلك أيضا الإنسان إذا بنى دارا أو أحاط حائطا على مزرعة، يجعل أمام بابه متسع، هذا المتسع ينيخ فيه إبله ورواحله، وبهذه الأزمنة يكون موقفا لسياراته، فلا يملك. لو جاء أحد يريد أن يملكه فله أن يمنعه، وما يحتاج إليه من ملقى كناساته وكماماته وما أشبهها، فإن ذلك من مصلحته. فليس لأحد أن يتجرأ عليه ويملكه. ولا معدنا ظاهرا، أي ولا يملك المعدن الظاهر، لأنه للمسلمين ينتفعون به جميعا فلا يختص به أحد، سواء كان ذلك المعدن ثمينا أو رخيصا. المعدن في الأصل هو الذي يعدن في الأرض، يعني يثبت فيها، يقال عدن في المكان يعني أقام فيه. وسميت الجنات جنات عدن، أي جنات إقامة. المعادن هي المناجم المعروفة التي يستخرج منها شيء مما ينتفع الناس به، حتى ولو كان رخيصا كالجص الذي يأخذونه ويبيضون به الحيطان. فإذا كان في هذه الأرض جص يقرؤونه ثم يحرقونه ثم يكسرونه، فإنه لا يجوز أن يختص به أحد. وكذا معدن الملح، الممالح المعروفة لا يجوز لأحد أن يختص بها، بل هي لمن احتاج إليها. إذا كانت يأتي فيها الماء من السماء ثم بعد مدة لشدتها ولملوحتها ينقلب الماء والتراب ملحا ينتفع الناس به. وهكذا لو كان فيها معدن كحل مثلا، أو معدن رصاص، أو معدن حديد، أو معدن نحاس، أو معدن صفر، أو معدن شيء من المعادن التي انتفع بها، حتى ولو فضة أو ذهبا، فإنها تكون للمسلمين عموما. وهكذا أيضا المعادن العادية، الآن وجدت هذه المعادن الجديدة كالآيل والبترول والنفط وما يشبهها، هذه معادن وجدت أيضا قد جديدة، فإذا عثر عليها إنسان فإنه لا يملكها، بل من احتاج إليها أخذ منها. لكن إذا احتاجت إلى تعب فإنه يكون أحق بها من أخرجها وتعب فيها، مثل الآن البترول، النفط، والقطران، الزفت وأشباهها، هذه ما تخرج إلا بعد تعب. فلأجل ذلك يكون الذين يستخرجونها أحق بها، ولا تكون عادية يعني للناس. وهكذا أيضا لو أثر على معدنا في نخله بين نخلاته التي أحاطها، فإنه لا يدخل أحد حائطه وبيته إلا بإذنه، لا يجوز أن يتجرأ أحد على دخول منزله بدون إذن. ومما ذكر هنا حكم الحمى، الحمى الذي يحميه الإنسان ويمنع غيره من الضعيفين. عادة أن الملوك يجعلون لهم حمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فيجوز للملوك أن يجعلوا لهم أرضا محمية، أي إذا نبت فيها النبات يحمونها لدوابهم ولأغنامهم ولخيولهم ونحوها، وبقية الأرض على الناس على المواطنين، فيحمون هذه التي هي هم بحاجة إليها. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وحمى عمر رضي الله عنه الربذة، وكذلك غيره من الصحابة حموها لمصلحة المسلمين، ولكن لا يجوز أن يضيقوا على المسلمين. ومما يتكلمون فيه الإقطاع، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أقطع أبيض بن حمال أحد الصحابة أقطعه أرضا، ثم ذكر له أن تلك الأرض فيها عد يحتاجه الناس، العد هو الماء الذي يتوارده الناس، فإذا كان مشتركا بين الناس فلا يجوز لأحد أن يختص به، بل يكون بين المسلمين عموما، ولا يختص به فلان دون غيره. قال صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. الكلاء هو العشب، الناس شركاء فيه، معناه أنه إذا كان الأرض مخصبة فليس له أن يمنع الناس من الرأي فيها إذا لم يكن بحاجتها أو حاجته تتعلق بها، الأراضي الواسعة التي في البراري الناس شركاء فيها. وكذلك المياه، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نقع الماء، الماء يعني نقع الماء الذي في البئر، وكذلك أيضا نهى عن بيع فضل الماء، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أن أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلاء، يعني يقول أمنع الناس لا يريدون من هذه البئر مع أنها في صحراء وليس هو بحاجة إلى مائها، لأن فيها ماء عميق يكفي لسقي شجرة يكفي لسقي دوابة، فيقول أمنع الناس حتى لا يرعوا أرضي التي قد حميتها، لأنهم إذا وردوا هذا الماء فإن دوابهم أغنامهم تأكل هذا المرعى. لا يمنع أن أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلاء. ومما يتعلق بالحماء تقسيم ماء السيل، إذا جاء السيل فإنه يسقي به الأدنى فالأدنى، وذلك لقضية الزبير. كان هناك رجل من الأنصار له نخل وبستان، فيأتيه سيل الحرة الشرقية، يأتيه ويكون هو أول من يمر به فيسقي نخله، ثم يفجره على من بعده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير قطعة أرض، ثم إن الزبير أحياها وغرس فيها، وكانت هي الأقرب إلى ذلك السيل. إذا جاء السيل حجره الزبير وسقى به، فغضب ذلك الأنصاري وقال: أنا صاحبه، أنا أقدم منك، أنا أسقي به من عدة سنين، وأنت حرثك ومكانك جديد، فخله لي ولا تسقي به قبلي، فإني أنا أقدم منك. فقال الزبير: أنا أقرب إليه. عند ذلك ترافعوا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير لأنه أقرب، وقال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جار في الحكم لأنه كان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. غضب صلى الله عليه وسلم وقال للزبير: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوفى للزبير حقه. فدلنا ذلك على أن الأقرب هو الأحق، الذي هو أقرب إلى مجرى السيل هو أحق، سواء كان متقدما أو متأخرا. ذكر بعد ذلك الجعالة، وغيره يجعلون لها بابا، ولكنه اختصر وجعل لها هنا سطرا وبعض سطر. من جعل على شيء جعلا معلوما، فمن عمله بعد بلوغه الجعل استحقه. أن يجعل شيئا معلوما أو أجرا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة، هكذا يعرفنا الجعالة. كبناء حائط أو حفر بئر أو رد ضالة أو رد لقطة أو حفظ آبق أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا فعله بعد علمه بالجعل فإنه يستحقه. فإذا قال: جعلت على بناء هذا الحائط 50، فإن من بناه بعد ذلك استحق 50، وإن اشترك به جماعه بنوه قسمت بينهم. أو قال مثلا: من حفر لهذه الأرض هذه البئر إلى أن يصل إلى الماء فله كذا وكذا، فله 50 أو 100 أو نحو ذلك، فإنه والحال هذا إذا حفرها استحقها، وإن كانوا مجموعة استحقوها، اشتركوا في الحفر يقتسمونها. وهكذا لو قال: من رد عبدي الآبق فله 50 أو له 10، فمن رده استحقها، هذا يسمى جعالة. وهكذا من رد علي لقطتي، أضاع مني نقود أو متاع، من جاء به فله كذا، من جاء به استحق ذلك الجعل قريبا أو وجده أو بعيدا، من أتى بضالتي يعني شاة فقدت أو بقرة أو ناقة، من جاء بها فله 100 أو له 50، يسمى هذا الجعل، ويسمى عمله عمل الجعل، أي طلب الجعالة، وهو عقد جائز يجوز فسخه، وذلك لأنه تعامل مع عدم معين ليس مع إنسان بعينه. أما إذا كان مع إنسان بعينه فإنه يسمى إجارة. إذا قال مثلا استأجرتك تبني هذا الجدار بمئة، هذا يسمى إجارة. وأما من قال إذا قال من بنى هذا الحائط فله مئة، ما يسمى هذا ما يسمى أجرة بل يسمى جعالة. والإجارة عقد لازم لا يقدر على فسخه، وبخلاف الإجارة الجعالة فهي عقد جائز، يعني أنه يجوز فسخه. فإذا فسخه قبل أن يعمل العامل فلا شيء للعامل. أنا قلت من بنى جداري فله مئة، وأنتم ما بنيتوه الآن قد ألغيت هذه الإجارة هذه الجعالة. أما إذا عملوا بعضه قبل أن يتراجع ويفسخ فإنهم يستحقون بقدر ما عملوا. يقولون أنت ما رجعت إلا بعد ما بنينا نصف الجدار أو حفرنا نصف الأرض نصف البئر، فيقول أعطيكم أجرة أتعابكم، أعطيكم ما جعلتموه لي، يعني نصف أو ثلثة أو نحو ذلك. بعد ذلك ذكروا باب اللقطة. قبل ذلك نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الأرض لمن يحييها. أخذوا من ذلك أنه لا يجوز إحياء الأرض إلا بإذن الإمام، وهو ما يكون عليه الإقطاع، فإنه أقطع الزبير تلك الأرض التي من الحرة، وأقطع أبيض بن حمال، وأقطع غيره. فلأجل ذلك يترجح قول بعض العلماء أن الأرض لا تملك إلا بالإقطاع الذي هو المنح. هذا قول الحنفية، قول أبي حنيفة. وأما الأئمة فإنهم يرون أن من أحياها ملكها بإذن الإمام أو عدمه. العمل الآن على أنه يحتاج إلى إذن الإمام، لأنها إذا أخذوا بدون إذن وبدون منح أو إقطاع فإنهم قد يأخذون مالا محترما أو مالا لغير لمعصوم، وقد يأخذ بعضهم أكثر مما يستحق، ويعطل الناس عن إحياء هذه الأرض التي يمكن إذا خلفت أن ينتفع الناس بها. فلذلك الفتوى الآن على أنه لا بد من إذن الإمام في الإقطاع وفي المنح ونحوها، قليلة سكنية أو كثيرة زراعية. الفقهاء حددوا الزراعية أنها إذا حفر بئرا للزرع فله حماها 300 ذراع من كل جانب، 300 ذراع. وذلك لأن الزرع في ذلك الوقت كان على الإبل والبقر ويكتفون بالشيء اليسير. وأما في هذه الأزمنة بعد وجود المضخات وبعد وجود هذه الرشاشات وما أشبهها، فإن الأصل أنها لا تملك، أنها تحتاج إذا أقطع إلى مساحة. قد يقول لا يكفيني إلا نصف كيلو من كل جهة بقدر هؤلاء الرشاشات ونحوها، فله ذلك. فعرف بذلك أن الأرض الآن لما أنها أصبحت حكومية فلا تملك إلا بإذن الإمام، إما بالإقطاع أو بالمنح ونحوها. وأن من منح أرضا يشترطون عليه أن يأمرها في 3 سنين أو 5 سنين، وإذا لم يأمرها ولم يحيها فإنه يستحق أن تنزع منه وأن تمنح لغيره حتى ينتفع بها، لأنه إذا عطل بقيت منفعتها أضال الرائعة. باب اللقطة، وهي مال أو مختص أضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. ما الفرق بين المال والمختص؟ المال ما يتمول ويمكن بيعه، والمختص ما لصاحبه به خصوصية وإن لم يكن مالا. لقد تقدم في أول البيع في شروط البيع يتقدم أن من شروط البيع أن يكون المبيع مالا، وهو ما يجوز الانتفاع به بكل حال، فإذا لم يكن مالا فلا يجوز بيعه، ولا يجوز كذلك أيضا ولا يسمى مالا. وأما المختص فيدخل فيه الشيء الذي لفلان به خصوصية مع أنه لا يباع، ككلب صيد لا يجوز بيعه، ولكن إذا ضل عن ربه وجدته فإنك ترده عليه. وكذلك جلد ميتة قبل الدبر، إذا عرفت بأنه لفلان لكنه سقط فلك أن ترده عليه، لأن هذا لقطة. ثم ذكروا أن اللقطة على 3 أضرب، أحدها ما تقل قيمته ولا تتبعه الهمة فيملك بغير تعريف، ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العصا والحبل يجده الإنسان فقال ينتفع به ولا يعرفه. إذا وجدت عصا من جريد مثلا أو من سلم فإنك تعرف أن صاحبها لا يرجع من مكان بعيد، فلك أن تنتفع بها. أو وجدت قطعة حبل، يعني حبل كذراع أو ذراعين، العادة أنه إذا سقط من إنسان فإنه لا يرجع يطلبه، فهذا لا تتبعه همة أوساط الناس. وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الشارع في الطريق رفعها وقال لولا أن تخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. التمرة لا تتبعها همة أوساط الناس، فيجوز تملكها بدون أن يعرفها. وهكذا كل قطعة، كل شيء لا تتبعه الهمة. فإنه يعذر من وجده أن يأخذه. إذا وجد مثلا رغيفا ساقطا فإنه يرفعه، وذلك لأنه نعمة، نعمة فليس له أن يتركه على الأرض، وإذا أخذه فإنه يملكه ولا حاجة إلى أن يعرفه. يقولون تتبعه همة أوساط الناس، أوساط الناس يعني أن الناس يمكن أن يقسموا ثلاثة: ضعفاء الهمة وهم الذين فقرهم شديد، هؤلاء يمكن إذا سقط منهم تمرة يرجع يطلبها، أو سقط منهم مثلا خرقة منديل أو نحوه فإنه يطلبها ويرجع ويتتبعها. فهؤلاء لا يلتفت إلى هممهم ولا إلى الشيء القليل منهم. القسم الثاني الأثرياء والأمراء ونحوهم، لو سقط من أحد 100 أو 200 ما اهتم بها ولا رجع يطلبها ولا أعلن عنها ولا اهتم بها لأنها لا تضره ولو 1000 أو أكثر. أما القسم الثالث فهم أوساط الناس، عادة إذا سقط من أوساط الناس ريال فإنه لا يرجع يطلبه، ولا يقول من وجد لي ريالا، لو قاله بالأسواق لنا أنكر عليه الناس فقالوا أنت وأموالك كثيرة ومع ذلك تهتم بهذا الريال. فلذلك لا يلتفت إلى مثل هؤلاء، وإنما الوسط أوساط الناس. أوساط الناس إذا سقط منه ريال أو ريالان أو 5 أو سقطت منه سلعة تساوي هذا المقدار فإنه لا يطلبها ولا يهتم منها. وأما إذا سقط منه 50 أو 20 فإنها تهمه لأن لها وقع، فلا بد أنه يطلبها أو يرجع يتتبع أثره رجاء أن يجدها. هذه ما تقبل تقل قيمته ولا تتبعه الهمة يملك بغير تعريف. الثاني الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع لا يملك، لا يبرأ من أخذه إلا أن يدفعه إلى الإمام أو يعرفه حتى يجد صاحبه، مثل الإبل والبقر والخيل وما أشبهها. العادة أنها تمتنع من الذئاب، الذئاب وما أشبهها، الذئب والضبع والكلاب العاقرة هنها، هذه تمتنع منها البقر والإبل والخيل ونحوها. في هذه الحال إذا وجدها فلا يتعرض لها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فغضب وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها يعني بطنها وحذاؤها يعني أخفافها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. جعل ذلك في هذه الإبل، وكذلك تلحق بها ضالة البقر فلا يجوز التقاطها. العادة أن البقر لا تذهب بعيدا، والعادة أنها ترجع من نفسها، وأنها ترجع إلى مألفها، فلا يجوز لأحد أن يلتقطها. يرخص في أولادها لأنها قد تفترس، ولد الناقة يسمى فصيلا، وولد البقرة يسمى عجلا، وولد الشاة يسمى سخلة. فهذه لا شك أنها لا تمتنع، يعني الفصيل لا يمتنع من السبع، وكذلك العجل، وذلك لصغره. فكثيرا ما يفترس، لكن عادة إذا كان مع أمه فإن أمه تحميه، البقرة أو الناقة تحميه، ولا يقدر السبع الذئب على أن يتجرأ عليه. يمكن أن يفترسه الأسد، وذلك لأن الأسد شديد القوى، وأنه عسوف، أنه شديد العدو، وكذلك النمر. ولكن العادة أنها قليلة، الأسود والنمور ونحوها، وأن الشائع الموجود بكثرة هو الذئاب. هذا لا يملك. إذا وجد شيئا من الإبل أو البقر وأخذه معه فإنه يضمنه، يضمنه إذا أضاعه، إذا أهمله وأضاعه، ولا يبرأ من أخذه إلا أن يدفعه إلى الإمام، يعني إلى أمير البلد أو واليها. وهكذا لو أخذ شيئا من الغنم ودخل في ماله ثم أطلقه فإنه يضمنه. رجل كان له غنم في زريبة، ثم إن أولاده وجدوا معها شاة ليست لهم، فقال أخرجوها في ظلمة الليل. أخرجوها، ولما أخرجوها افترست، فحكم عليه بغرامتها، وذلك لأنه عرضها للذئاب، وكان عليه أن يحفظها حتى يسلمها إلى أهلها أو يسلمها إلى القاضي ونحوه. فأما كونه أخرج دخلت مع غنمه، وألا يمكن أنهم طلبوها فلم يجدوها، ولما دخلت مع غنمه أضاعها وأخرجها، فإنه يضمن، لا تبرأ ذمته إلا إذا دفعها إلى الإمام. القسم الثالث ما عدا ذلك. عرفنا أن لقطة ثلاثة أضرب: الأول ما قيمته قليلة، والثاني الحيوان الممتنع من السباع، الثالث ما عدا ذلك. يدخل في ذلك النقود بأي نوع، الريالات أو الدولارات أو الدينارات أو غيرها من النقود. يدخل في ذلك أيضا أمتعة، أطعمة وجدتها، أو وجدت أمتعة يعني أواني أو أكسية أو أحذية لها قيمة، فإذا التقطتها فلا بد من التعريف. هل الأفضل أنك تأخذ اللقطة أو أنك تتركها؟ إذا كنت آمنا نفسك على أنك واثق بأنك سوف تعرفها التعريف الكامل، وأنك تضمن نفسك ألا تتعدى عليها، في هذه الحال الأولى أنك تأخذها، لأنك إذا تركتها قد يأخذها من يجحدها. وكذلك إذا خفت على نفسك إذا خفت عليها نفسك أن نفسك تضعف وتقول أنا بحاجة إلى هذا الألف أو الألفين أو المئة والمئات، أنا بحاجة أنفقه على نفسي وبعدما أجد أرده. كتمته وبقيت سنة وأنت كاتما له، صاحبه تطلع في طوال هذه السنة تطلع أن أحدا ينبه عليه وأن أحدا ينشد هذه الضالة. مضت السنة وهو لم يجد من يعرفها. في هذه الحال تكون ضامنا لها ولا تدخل في ملكك. وكذلك أيضا الذي لا يبادر بتعريفها، الأصل أنه يبدأ بتعريفها من وقت العثور عليها ولا يؤخرها، بل يبادر بذلك. يجب التعريف حولا في مجامع الناس في المجتمعات، ولا يعرفها بالمساجد، ولكن يقف عند الباب، عند باب هذا المسجد، ثم يقول مثلا من له ضالة وجدت قبل شهر أو نصف شهر أو يومين أو نحو ذلك، وله أن يبين جنسها. من له ضالة من النقود، ولا يقول من الريالات ولا الدولارات ولا الجنيهات ولا الدنانير، من النقود. يعرف الناس النقود أنها الأثمان، وإن كانت من غيرها. قال من فقد مالا من الأقمشة من الأكسية، ولا يقول قميصا ولا سراويل ولا إزار، بل يقول قماش، لأنه إذا سمع ذلك انتبه صاحبها. فيبقى سنة يعرف عند أبواب المساجد. الأسبوع الأول كل يوم، كل يوم مرة، مرتين، ثلاث مرات، مرة عند هذا المسجد، مرة عند المسجد الثاني الذي في الحي الفلاني أو ما أشبه ذلك، إلى أن يتم أسبوع أو أسبوعين. بعد ذلك يبدأ يعرف في الأسبوع مرتين أو ثلاثا في الأسواق والنوادي والمجتمعات والطرق ونحوها. من فقد لقطة من نوع كذا، من نوع النقود، من نوع القماش، من نوع الأواني، من نوع الفرش وما أشبه ذلك، فهكذا يكون نهايتها، يعني إلى أن يتم شهرين. وهو يعرف كل أسبوع يوم الجمعة ويوم الثلاثاء. بعد ذلك له أن يعرف كل شهر مرة أو مرتين إلى أن يتم سنة. إذا جاءه من يدعيها فلا بد أنه يسأله متى فقدت لقطتك، ما نوعها؟ إذا قال إنها ريالات، من أي فئة؟ هل من فئة الخمسين أو من فئة المئة أو من فئة المئتين أو من فئة خمسمائة؟ يذكر له وكم عددها، هل هي خمسمائة أو ست أو ألف أو أكثر أو أقل. وإذا قال إنها أمتعة، ما هي؟ إذا قال إنها كدر، إنه صحن، إنه إبريق، إنه كذا وكذا مما ينتفع به، وهكذا إذا قال إنه قماش سأله هل هو قميص أو إمامة أو سراويل أو هانيلة أو نحو ذلك، لا بد أن يستفصل. وإذا لم يأته من يعرفها طوال الحول فإنه يدخلها في ماله وتكون كسائر أمواله. ولكن في حديث زيد بن خالد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرف إفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة، فإن جاءك صاحبها وإلا فهي لك. عفاصها الخرقة التي توضع فيها، اعرف اكتب أنها مثلا في خرقة بيضاء أو حمراء أو سوداء أو صفراء، وأن طول الخرقة كذا وكذا شبرا أو شبرين، وعرضها كذا وكذا. كذلك أيضا اعرف وكاءها الخيط الذي تعقد به، اعرف عددها ولونها. إذا كانت نقودا فإنك تقول مثلا إنها من فئة 500، من فئة 200، من فئة 100، من فئة 50، من فئة 10 أو 5 أو ريال أو 20 أو نحو ذلك. أنها دنانير، الدنانير بحرينية أو كويتية أو عراقية أو نحو ذلك. إنها دولارات أمريكية، إنها ليرات مثلا لبنانية، وهكذا تكتبها. تحتفظ بهذا الكتاب، صاحبها قد لا يأتي إلا بعد سنوات. إذا جاءك صاحبها فإنك تدفعها إليه ولو بعد سنين، وإلا قبل ذلك وبعد الحول تكون من جملة مالك. في مدة الحول لا يجوز لك أن تتصرف فيها، بل تبقيها، فلا تطبخ في القدر، ولا تلبس الثوب، ولا تأكل في الصحن مثلا، ولا تعمل فيها شيئا يتلفها، فلا تأكل من الأرز، ولا توقد الشمعة مثلا، ولا تستعمل الأدوات مثلا الأنوار ونحوها، بل اتركها عندك كوديعة. وإذا تمت السنة ولم يأتك أحد فإنك تدخلها في جملة مالك، تكون كسائر مالك بعد أن تعرف صفتها. يقول متى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه. إذا جاء صاحبه فقال ظل مني كتاب، أو سقطت مني نعال، أو ظل مني قميص أو سراويل، وصفه فإنه يدفعه إليه ولو كان قد أنفق عليه. إذا يطالبه بما أنفق عليه عند المعرف، إذا قال أنا أعطيت المعرف 10 أو 100 الذي ينادي عند الأبواب، فهو الذي كان سببا في أنك أتيت لتطلبه لأنك سمعت من يعرف. فعلى هذا إذا جاء وصفها فإنه يدفعها إليه، وإلا فإنها كسائر ماله بعد أن يعرف صفته. ومتى جاء طالبه ووصفه دفعه إليه أو مثله إن هلك. لو أنه أهلك فإنك تدفع مثله، فإذا استعملت الثوب فبلي فإنك تعطي ثوبا مثله، أو استعملت الكتاب فتمزق أعطه مثله، أو مثلا لبست الحذاء واستمتعت به ونحو ذلك، أو أكلت الأرز أنت وأهلك أو البر ونحوه تلف، فإنك تدفع إليه مثله، ولا حاجة إلى بينة، وذلك لأن بينته وصفها، فإن هذا الوصف إذا كان وصفا دقيقا فإنه يملكه، إذا كان وصفا دقيقا يعرف بأنه مالكه، أنه هو الذي يملكه، وصف لك نوع النقود ووصف لك عددها، فلا تقول أعتني ببينة، قد لا يكون، قد لا يجد بينة يشهدون أن هذا ماله، لأنه هو أعلم بماله فيكون هو الذي يملكه. يقول لو تألف في حول التعريف بلا تعد فلا ضمان، وذلك لأنه يعتبر في حول التعريف وديعة وأمانة، فلو احترق الثوب أو الكتاب أو مثلا تحطم الزجاج بدون تفريط منه فإنه لا يضمن، بل يعتذر ويقول صحيح أنا وجدت كؤوسا واحتفظت بها ولكن سقطت من بعض الأولاد بدون تفريط وتكسرت، ونحن ما تعمدنا، وجدت ثيابا واحترقت أو سرقت، فهو معذور ولا ضمان عليه. وأما بعد الحول فإنها تدخل في ملكه، وإذا دخلت في ملكه فإنه يضمنها، لأنه خلطها مع ماله، سواء كانت مأكولة كأكياس بن أو بر أو أرز أو نحو ذلك، خلطها مع ماله، إما في تجارته وصار يتاجر بها، وإما مع طعامه وجعل يأكل منها، فإنها يضمنها إذا جاء صاحبها. وإن كان مما يتلف أو يحتاج إلى مؤونة أكله أو باعه قبل الحول ثم يعرفه، لأن تركه يؤدي إلى فساده، فإذا وجد مثلا بطيخا، فالبطيخ الأصل أنه يفسد ما يبقى إلا مدة يسيرة، أو كرعا أو باذنجان أو طماطم أو حتى بصل، لأنه يفسد إذا مضى عليه مدة، يعني الحاصل الشيء الذي لا يبقى، حتى ولو لحم أو نحوه وجده، ففي هذه الحال إذا تركه فإنه يفسد، له أن يأكله ويكتب أوصافه، وله أن يبيعه ويكتب أوصافه، ثم بعد ذلك يبدأ بالتعريف ويحتفظ بالقيمة، قيمته كذا وكذا، وقد أكلته لأني خشيت عليه الفساد، وهذه قيمته، إذا عرفه وجاءه صاحبه فإنه يدفعه إليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: قلتم حفظكم الله ويجوز المساقات على جزء من الشجر، فيقول لك الجهة اليمنى ولي الجهة الشمال، أشكل علي ذلك كأن فيه غرر، فقد يثمر شق دون شق وهو معارض للحديث، نهينا أن كان حديث غير واضح، لكن إشكاله
يكون هذا بعد أن يثمر، يعني هذا الشجر اغرسه في هذه الأرض واسقه إلى أن يثمر الشجر وينبت نخلا أو زيتونا أو رمانا، وإذا أثمر ونبت اقتسموه، يقتسمونه فيقول لك هذا ولي هذا، أو لك هذا ولي هذا، على حسب تراضيهما يستهمان على ذلك بالقرأة أو بالتراضي.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أقطعت أرضا من الدولة للسكنة وأعطيت إياها للسكنة فبعتها، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الأصل في هذه الأزمنة أن هذه المنح أنها تمليك، أنها للملكية، يقطعونها ولو كان الإنسان عنده سكن، يقولون من باب الإرفاق به فأملكها بالإقطاع.
أحسن الله إليكم. إذا ملكت أرضا بإحياء شرعي فهل لي أن أقتل كل بهيمة تعتدي على زرعها أو نحو ذلك؟
لا شك يذكرون ذلك في باب الغصب، أنه إذا جاءت البهائم في الليل فإن أهلها يضمنون، وإذا جاءت النهار فلا ضمان عليهم، فإذا جاءت الليل فلصاحب الزرع أن يعقلها، يقيدها ويربطها إلى أن يأتي أهلها فيطالبهم بما أفسد، ما أفسدت عليهم.
أحسن الله عليكم. وسائل يقول: هل يكفي أن أعرف اللقطة في الصحف والمجلات لأقل من سنة، أم يشترط أن أعرفها بنفسي؟
يكفي ذلك، ولكن ليس الصحف مقروءة لكل أحد، ولكن مع الصحف أيضا التعريف في الأسواق، ولا بد من سنة.
أحسن الله إليكم. إذا وجدت فراشا جديدا ساقطا في طريق السيارات مزدحم فأخذته، ولو تركته لأتلفته السيارات، ثم دفعته إلى أحد العمال الفقراء كصدقة، فما حكم ذلك؟
الأولى أنك أيضا تعرفه، لأنه لا بد أن يكون له أهل، فتقول عند أبواب المسجد أو في الأسواق: إن هنا من سقط منه متاع صاحب سيارة، سقط منه بعض المتاع، فمن كان صاحبه فإنه يأتي إلى مكان فلان أو يتصل بالهاتف الفلاني.
أحسن الله إليكم. وشخص نمى تجارته على بيع الدخان، ثم صار الآن عنده عقارات وتجارة كبيرة، وهو قد تخلص من الدخان الذي أسس تجارته عليه، فماذا يعمل الآن؟
أنصحه بأن يكثر من الصدقات، يكثر من صدقات ماله، أرجى أن يكون ذلك مطهرا لما سبق.
أحسن الله إليكم. وصلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب اللقيط، وهو الطفل المنبوذ، مسلم إن وجد في بلد فيه مسلم يولد لمثله، وما وجد عنده أو قريبا منه فله، نفقته منه وإلا من بيت المال، وحضانته لواجده إن كان عدلا، ولو وجده متنقل أو من يريد نقله إلى البادية لم يقر معه، ومن ادعاه لحق به نسبا لا دينا، ولو ادعاه جماعة وتساووا أري القافة فلحق بمن ألحقوه به ولو بالكل، وإلا ميراثه وديته فيء، والله تعالى أعلم. باب السبق. لا يجوز بجعل إلا في خف وحافر ونصل، فإن كان من غيرهما فهو لمن سبق، وإن كان من أحدهما فسبق أو جاء معا أحرزه المخرج، وإن سبق الآخر أخذه، فإن أخرجا معا جاز محلل يكافيهما فإن سبقهما أحرز سبقهما وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. ولا بد من تحديد المسافة والغاية والإصابة وصفتيهما وعدد الرشق، وإنما تكون المسابقة على الإصابة. باب الوديعة، وهي أمانة لا تضمن بغير تعد، مثل أن يحفظها بدون حرزها أو يجحدها ونحو ذلك. فإن قال ما لك شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، بخلاف ما أودعتني شيء. والعارية مضمونة إن لم يتعد، وتجوز في كل منفعة لا بضع، ومسلم لكافر، ويرجع ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به إن رجع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر اللقطة ذكر بعدها اللقيط، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، وأخذه فرض كفاية، وذلك حفاظا على الأنفس، لأنه بشر وآدمي، وحرمة الآدمي واحترامه واجب على المسلمين جميعا، وواجب أيضا على غير المسلمين. والعادة أنه إذا كان صغيرا يحكم بإسلامه ولو كان ابن غير رشدة، الغالب أنه يكون ابن زنا، وذلك المرأة عادة قديما إذا زنت أخفت نفسها، ثم إذا ولدت، فهذا الولد إذا ولد حيا فإنها تلقيه في أحد المساجد أو في أحد الطرق ليأخذه من هو موكل بذلك ويحضن، وهذا هو الواجب لمن وجده. ولا يجوز لها أن تجمع بين كبيرتين، يعني بعضهن والعياذ بالله تقتل ولدها إذا ولدت من الزنا، فتجمع بين كونها زنت وحملت وقتلت، وبعضهن تخشى من الإثم الكبير فتلفه بخرقة وتلقيه في أحد أو في طرف طريق أو في أحد المساجد حتى يحتضن. وكان هناك وإلى الآن أماكن حضانة لهؤلاء اللقطاء، يلتقطونه ثم يحتضنونه ويربونه ويعلمونه ذكرا كان أو أنثى إلى أن يشب، ويشب وهو لا يعرف لمن هو، ولكن يسمونه باسم مناسب وينسبونه نسبا مناسبا حتى يعرف بهذا النسب، وحتى لا يتعقد إذا لم يعرف من هو نسبه والناس حولهم يعرفون أنسابهم. وأحيانا يكون طفلا كبيرا يعني ابن سنة وسنتين، ربما أن أهله يتبرمون من النفقة عليه لضيق حالتهم وفقرهم وفاقتهم، فيلقونه في بلدة أو في قرية من القرى، وإذا وجد فإنه يجب على من وجده أن يحتضنه وأن يصلح حالته، ولا يجوز تركه يموت والناس ينظرون، بل يؤخذ ويحتضن وينفق عليه. وهكذا أيضا قد يوجد في البراري أن بعض الأعراب يتبرمون من أولادهم إذا كثروا، فإذا انتقلوا من مكان تركوا طفلا لهم أو أطفالا على طريق المارة ورحلوا وتركوه، وإذا مر أحد من عابر السبيل وجدوا هذا الطفل، فهل يجوز لهم تركه؟ لا شك أن تركه تعريض له للموت وتعريضا لأن تأكله السباع، لذلك لا بد من أخذه احتراما للأنفس. فهؤلاء العابرون والمسافرون يأخذونه ويحتضنونه ويربونه، ولهم على ذلك أجر لأنهم أحيوا نفسا. وقد قال الله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هكذا أخبر تعالى أن من أحيا نفسا متعرضة للموت فكأنما أحيا الناس جميعا، فلهم أجر على إحياء هذه النفس التي هي متعرضة للموت، وإن كانت الآية عامة للكبير والصغير، ولكن الكبير عادة أنه يتكلم ويطرق الأبواب ويعرض نفسه ويحرص على إنقاذ نفسه، وأما الطفل الصغير فإنه عرضة إلى الضياع فهو اللقيط. وحكمه أنه مسلم إذا وجد في بلد فيها مسلمون، ولو لم يكن فيها إلا مسلم واحد كبير يولد لمثله. إذا كان أهل البلد كلهم كفار إلا رجل مسلم، وذلك المسلم بالغ عاقل يمكن أن يولد لمثله، فيؤخذ هذا الطفل ويربى على أنه مسلم. معلوم أنه لا يعبر عن نفسه لصغره، لو قيل له لمن أنت طفل، من أبوك، هل أنت مسلم أو كافر، لا يتكلم لصغره، فلا جرم، لا بد أنه يحكم بإسلامه لأنه الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني على فطرة الإسلام، وهي في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فيحكم بأنه مسلم ويحكم بأنه حر لأنه هو الأصل، ولو كان في البلد إماء كثير مملوكات، مع أن العادة أن المملوكة هي التي لا تبالي بفعل الزنا، أو أن سيدها يكرهها على ذلك، كما ذكر في العهد النبوي أن بعض المنافقين يرسل أمته ويقول اذهبي فابغي لنا، يعني يكرهها أن تكون بغيا مقابل أنها تجلب له مهر البغي الذي هو محرم. نهى الله تعالى عن ذلك بقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أي لا تلجئهن وتلجموهن بالبغاء الذي هو الزنا. فهكذا إذا صار في البلد نساء من الحر الأحرار فإن هذا الطفل يحكم بحريته، ولا يقال إن أكثر الزنا في الإماء والمملوكات بناء على الأصل. إذا وجد هذا اللقيط فما وجد معه أو عنده أو قريبا منه فإنه له، وذلك لأن الذين يضعونه قد يضعون معه مالا صرة من نقود في اللحاف الذي جعل عليه صرة، يعني دراهم أو دنانير أو حليا أو شيئا له قيمة. إذا وجد معه في لحافه أو فراشه فإنه له، وإذا أخذ فإنه ينفق منه عليه. وأحيانا يربط معه شاة من ضأن أو معز وتكون له، ويرضع من لبنها إذا كان فيها لبن. وكذلك ما وجد قريبا منه مدفونا فإنه يكون له، يحكم بأنه له وأن أهله وضعوا ذلك حتى ينفق عليه منه. فإذا لم يوجد معه شيء فإن النفقة عليه من بيت المال. أروي أن رجلا من الصحابة وجد لقيطا منبوذا جاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عسى الغوائر أب أسى، مثل مضروبا لمن يكون جاء بما فيه ريبة. فلما أخبر بأنه لم يلتقطه، يعني خاف أنه التقطه ليريد أن يسترقه، فلما أخبر بأنه عدل وليس من الذين يختطفون الأطفال عند ذلك قال عمر رضي الله عنه خذه ونفقته علينا وولاؤه لك، يعني أنك كولي ووكيل وننفق عليه. فأمر بإخراج نفقة له من بيت المال، ولهذا قال وحضانته لواجده إن كان عدلا. ذلك الرجل الذي جاء بهذا اللقيط ما دفعه إليه عمر حضانة إلا بعد أن تأكد من عدالته وبعد أن عرف أنه ثقة وأنه عدل. هذا هو السبب. فإذا كان عدلا موثوقا فإنه يكون أولى بخضانته. أما إذا كان الواجد ممن يتنقل يعني كثير الأسفار ففي هذه الحال يأخذه الوالي ويعطيه من يحضنه من المسلمين. فهنا دار لمثل هؤلاء يحضنون فيها وينفق عليهم بيت المال إلى أن يشبوا. فإذا كان ذلك الواجد متنقل من بلد إلى بلد وكثير الأسفار لا يستقر في بلد فإنه يؤخذ منه ويجعل بيد إنسان أمين ثابت مستقر. وهكذا إذا كان ذلك اللاقط أو الواجد بدويا يتنقل من بلد إلى بلد أو من برية إلى برية يتبع غنمه أو إبله فلا يقر في يده بل يجعل في يد من يصونه ومن يحافظ عليه ومن يربيه. ومن ادعاه لاحق به نسبا لا دينا. إذا جاء إنسان وقال هذا ولدي أنا قد تركته في المكان الفلاني فحرصا على اتصال نسبه يلحق به ويكتب أنه ابن فلان. هكذا ذكروا يلحق به نسبا حتى يتصل نسبه ولا يبقى مجهول النسب. فإن الشرع يحرص على اتصال النسب وعدم ضياع نسبه ليعرف من هو ابنه أنك ابن فلان الذي من الأسرة الفلانية من القبيلة الفلانية حتى يثبت قلبه ولا تضعه نفسه. ولا يلحق به دينا إذا كان ذلك المدعي غير مسلم. إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو هندوسيا أو شيوعيا أو قبوريا فلا يقر معه على دينه لأننا حكمنا بأنه مسلم فإسلامه ثبت عندنا فلا يتنقل ينتقل إلى دين غير دين الإسلام. وإذا ادعاه جماعة قدم صاحب البينة. جاء إنسان من اثنين ببينة يشهدون أنه ولد على فراشه من زوجته أو أمته وأنه ضل منه فإنه يلحق به. فإن تساووا كل منهم جاء ببينة أو لم يكن لهم بينات واشتبه الأمر في هذه الحال يعرض على الكافة الذين يعرفون الشبه. هناك أناس عندهم ذكاء ومعرفة قوية بالشبه ببشرة الإنسان وعروقه وطوله وقصره وما إلى ذلك فيقولون هذا الطفل ابن هذا الرجل. وأنت يا الثاني دعي فليس هو لك. هذا إذا لم يترجح أحدهما ببينة أو لم يتنازل أحدهما عن الدعوة فإنها لمن ألحقته القافة به. ذكر أن جماعة اثنين أو ثلاثة زنوا بامرأة، ولما حملت كان ذلك في الجاهلية، فتداعوا الولد، كل يقول إنه لي، ويتعترف بأن كل منهم وطئها وأنها حملت ولا تدري لأيهم، فعرض على قافة، فعند ذلك شك القافة وقالوا فيه شبه بالثلاثة أو باثنين، فتعجب عمر أيخلق مما اثنين، فقالوا اشتركوا فيه، اشترك هذان الاثنان أو الثلاثة في هذا المولود فخلق من مائهما، فألحقه عمر بهما وتعجب من ذلك أنه كيف يكون هذا. الأطباء الآن ينكرون ويقولون لا يمكن أن يخلق من اثنين لأن الحيوانات المنوية هي التي يحصل بإذن الله لقاح البويضة من واحد من تلك الحيوانات، سواء كان لهذا أو لهذا أو لهذا، فلا يمكن أن يكون من اثنين. ولكن إذا أقر ذلك عمر وأقر ذلك أولئك القافة فإن ذلك ليس بمستحيل. يقول وميراثه إذا لم يجده أحد ولم يعرف ميراثه وديته فيء إذا لم يكن له أولاد، فإن ميراثه لبيت المال، وكذلك ديته إن قتل تكون لبيت المال لأنه لا وارث له. انتهينا من باب اللقيط. باب السابق. كلمة السابق يراد بها المسابقة، المسابقة على الأقدام أو على الخيل أو على الحمر أو على الإبل أو المسابقة بالرمي أو المسابقة بالسفن أو في هذه الأزمنة بالسيارات أو بالدراجات، يعني السباق. وأما السبق بفتح الباء فإنه العوض الذي يجعل لأولئك المتسابقين أو المتسابقين، بأن يتبرع أحد الحاضرين بمئة أو مئتين أو نحوها ويقول هذه للسابق، هذه الدراهم للسابق، لأجل أن كل منهما يحفزه ذلك على أن يتدرب على السباق، وذلك لأن في السباق فائدة، سواء السباق على الأقدام أو السباق على الخيل أو على الإبل أو نحوها، فائدته أولا تقوية العضلات والبدن بحيث أنه يكون صلبا قويا شديدا، إذا قهر فإنه يغلب من يريد قهره، وفي ذلك فائدة. وفائدة ثانية وهي أن يستعد للحاق، إذا انهزم عدوه وكان جيدا في السير فإنه يسبقه. الكون حتى يدرك ذلك الهارب، وإذا أدركه أوثقه إلى أن يأتي الكون الذين بعده أو قتله. وكان من جملة السابقين أو السباق من الصحابة سلمة بن الأكوع في بعض الحديث أن بعض العدو أغاروا على صرح المدينة، ولما أغاروا عليه نهبوه وهم قوم كفار، ولم يرهم إلا سلمة، فرفع صوته بقوله يا صباحا عن المسلمين، أن ينبههم حتى يدركوا سرحهم. ثم إنه كان راميا فسار خلف أولئك المحاربين، وكلما قرب منهم لشدة قوة سيره رماهم بقوسه فتركوا بعض السرح. ثم أدركهم فرماهم إلى أن تركوا السرح، ثم بعد ذلك صار يرميهم ويترك بعض أمتعتهم تخفيفا ويهربون، ولكنهم مع ذلك يدركهم. وكلما تركوا شيئا من الأمتعة جعل عليها حجارة حتى يعرفها المدد الذين يأتون بعده. فهذا دليل على أن الله تعالى أعطاه قوة. وفي غزوة حنين لما كان المسلمون متوجهين إلى حنين من مكة ونزلوا منزلا، جاءهم عين للمشركين جاسوس أناخ بعيره وقلب النظر فيما معهم وأكل معهم، ثم قام مسرعا وركب بعيره وأسرع السير، فعرفوا أنه جاسوس للمشركين، فقال صلى الله عليه وسلم أدركوه. كان أسبقهم سلمة، فاشتد في أثره راجلا إلى أن أمسك بخطام بعيره وأناخه وقتله، فقال صلى الله عليه وسلم من قتله؟ قال ابن الأكوع. قال له سلبه أجمع. فهكذا فائدة السباق الذي هو تدرب على السبق. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقها مرة أو فسبقته لما كانت صغيرة، ثم سابقها بعد ذلك فسبقها